الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخر فيها مخالفة لما تقدم، فقال: حدثني يزيد بن زياد.
يكتب قصة الغلام؟
نعم. فقال: حدثني يزيد بن زياد.
في سورة البروج في بيان معنى قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، وما ورد من بيان من هم، وقد ذكر المصنف رحمه الله في الأخدود ثلاثة أفواج، أنه أخدود في فارس، وأخدود في اليمن، وأخدود في الشام، وأن الذي نزل به القرآن هو الأخدود الذي في اليمن في جزيرة العرب. نعم.
فقال: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كاد القرظي، وحدثني أيضا بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان، وكان في قرية من قراها قريبا من نجران، ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد، ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر. فلما نزلها هيمون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه بالمنبه، قالوا: نزلها رجل فابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر، وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر. فبعث التامر ابنه عبد الله ابن التامر مع غلمان أهل نجران، فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته، فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده، وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم، وكان يعلمه فكتمه إياه وقال له: يا ابن أخي إنك لم تتحمله أخشى بحثك عنه. والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان. فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ظن به عنه فتخوف بعضه فيه، عمد إلى أقداح فجمعها فجمعها ثم لم يبقى. ثم لم يبقى
كان عبد الله منه هذا الغلام، لما رأى أن صاحبه يعني الراهب قد ظن به عنه، أي بقي بالاسم الأعظم عنه فلم يخبره باسمه، وتخوف ضعفه فيه، أي أنه خاف أن لا يحمل هذا الاسم وأن لا يخبر له قدره، عمد إلى أقداح وسأسمه في القصة فجمعها.
فجمعها ثم لم يبق لله اسما يعلمه إلا حسبه في قدح، في كل اسم قدح، حتى إذا حصاها أوقد نارا ثم جعل يقذفها فيه، ثم جعل يقذفها فيها قدحا حتى إذا ضرب بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه، فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء، فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي قد كتبه، فقال: وما هو؟ قال: هو كذا وكذا. قال: وكيف علمته؟ فأخبره بما سمع، فقال: أي ابن أخي قد أخذته فأمسك على نفسك وما أظن أن تفعل. فجعل عبد الله بن التامر إلى دخل نجران لم يلقى أحدا به ضر إلا قال له: يا عبد الله، أتوحد الله وتدخل في ديني وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم. فيوحد الله ويسلم فيدعو الله له فيشفى، حتى لم يبقى بنجران أحد به ضر إلا أتاه، فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي، حتى رفع سأله إلى ملك نجران فدعاه فقال له: أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي، لأمثلن بك. قال: لا تقدر على ذلك. قال: فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ما به بأس، وجعل يبعث به إلى مياه نجران بحور لا يلقى فيها شيء إلا هلك، فيلقي به فيها فيخرج ليس به بأس. فلما غلبه قال له عبد الله بن التامر: إنك والله لا تقدر على قتلي حتى تؤمن بما آمنت به وتوحد الله، فإنك إن فعلت سلت علي فقتلتني. قال: فوحد الله ذلك الملك وسهل شهادة عبد الله بن التامر، ثم ضربه بعصا في يده فشده شدة غير كبيرة فقتله وهلك الملك مكانه واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر وكان على ما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام من الإنجيل وحكمه ثم أصابهم ما أصاب أهل دين من الأحداث فمن هنالك كان أخذ دين النصرانية بن نجران. قال ابن إسحاق هذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر فالله أعلم أي ذلك كان. قال فسار إليهم دونواه بجنده فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك والقتل فاختار القتل فخد الأخدود فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل به حتى قتل منهم قريبا من 20,000 ففي دينواه وجنده أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواه واسمه زرعة ويسمى في زمان مملكته بيوسف وهو ابن سبان أسعد أبي كريب وهو تبع الذي بنى المدينة وكفى الكعبة واستصحى معه حبرين من يهود المدينة فكان تهود من أهل اليمن على يديهما كما ذكر ابن إسحاق مبسوطا فقتل دونواه في غداة واحدة في الأخدود 20,000 ولم ينجو منهم سوى رجل واحد يقال له زوج ذو ثعلبان ذهب فارسا وطردوا وراءه فلم يقدروا عليه فذهب إلى قيصر ملك الشام فكتب إلى النجاشي ملك حبشة فأرسل معه جيشا من نصارى حبشة يقتدمهم أرياط وأبرهة فاستنقذ اليمن من أيدي اليهود وذهب دونواه هاربا فلمد في البحر فغرق واستمر ملك حبشة في أيدي النصارى 70 سنة ثم استنقذه سيف بن ذي جزم الحميري من أيدي النصارى لما استجاش بإسراء ملك الفرس فأرسل معه من في السجون فكانوا قريبا من 700 ففتح بهم اليمن ورجع الملك إلى حمير وسنذكر طرفا من ذلك إن شاء الله في تفسير سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وقال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم أنه حدث أن رجلا من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب حفر خيبة من خرب نجران لبعض حاجته فوجد عبد الله بن الثامر تحت دسم فيها قاعدا راضيا يده على ضربة في رأسه ممسكا عليها بيده فإذا أخرجت يده عنها تفجر الدماء وإذا أخرجت يده ردت عليها فأمسكت دمها وفي يده خاتم مكتوب فيه رب الله فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره فكتب عمر إليهم أن أقروه على حاله وردوا عليه الذكر الذي كان عليه ففعلوا. وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا رحمه الله حدثنا أبو بلال الأشعري قال حدثنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن جعفر بن جعفر بن أبي طالب قال حدثني بعض أهل العلم أن أبا موسى لما افتتح أصفهان وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقط فبناه فسقط ثم بناه فسقط فقيل له إن تحته رجلا صالحا فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائما معه سيف فيه مكتوب أنا الحارث بن مضاد نقمت على أصحاب الأخدود استخرجه أبو موسى وبنى الحائط فثبت قلت هو الحارث بن مضاد ابن عمرو الجرهمي أحد ملوك جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد ثابت بن إسماعيل بن إبراهيم وولد الحارث هذا هو عمرو بن الحارث بن مضاد هو آخر ملوك جرهم بمكة لما أخرجت الخزاعة وأجلوهم إلى اليمن وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام إنه أول شعر قالت العرب كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمع بمكة سامر بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إسماعيل عليه السلام بقرب من 500 سنة أو نحوها وما ذكره ابن إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت في زمن الفترة التي بين عيسى ومحمد عليهما من الله السلام وهو أشبه والله أعلم.
الأرجح أن قصة أصحاب الأخدود غير هذه القصة التي ذكرها باب الدنيا وأن أصحاب الأخدود قوم جاءوا ما بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. كل هذا يعني ذكر سرد ما جرى من أشباه لقصة الأخدود. وقد يحتمل
أن ذلك قد وقع في العالم كثيرا،
يعني الأحاديث التي جرى فيها قتل المؤمنين وإحراقهم في النار، يقول قد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيرا، عذب المؤمنون بأحاديث من النار.
كما قال ابن أبي حاتم حدثنا علي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا صفوان عن عبد الرحمن بن زبير قال كانت الأخدود في اليمن زمان تتبع في القسطنطينية زمان القسطنطين حين صرم النصارى خلافهم عن دين المسيح والتوحيد فاتخذوا أثونا وألقي فيها النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد.
أثونا يعني أثون فرد.
وفي العراق في أرض بابل أخت نصر الذي صنع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له فامتنع دانيال وصاحباه عزريا وميشائيل فأوقد لهما أتونا وألقى فيه الحطب والنار ثم ألقاهما فيه فجعلها الله تعالى عليهما بردا وسلاما وأنقذهما منها وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسع الله فأكلتهم النار. وقال أشباب عن السدي في قوله تعالى
أخبار مرسلة وذلك ضعف العلماء لأفتالها.
وقال أسباب عن السدي في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود قال كانت الأخدود ثلاثة خد بالعراق وخد بالشام وخد باليمن رواه ابن أبي حاتم. وعن مقاتل قال كانت الأخدود ثلاثة واحد بنجران باليمن والأخرى بالشام والأخرى بفارس حرقوا بالنار أما التي بالشام فهو أنطانوس الرومي وأما التي بفارس فهو بخت نصر وأما التي بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس أما التي بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيهما قرآنا وأنزل في التي كانت من إدران.
هل قلت مقاتل رضي الله عنه أن المعنيين في الآية في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود هم أهل نجران الذين جرى فيهم ما جرى على يد يوسف ذي نواس؟
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدستشي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع هو بن أنس في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود قال سمعنا أنهم كانوا قوما في زمان كثرة فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون اعتزلوا إلى قرية سكنوها وأقاموا على عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فكان هذا أمرهم حتى سمع بهم جبار من الجبارين وحدد حديثهم فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتخذوا وأنهم أبوا عليه كلهم وقالوا لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له فقال لهم إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدت فإني قاتلكم فأبوا عليه فخد أخدودا من نار وقال لهم جبار ووقف عليها اختاروا هذه أو الذي نحن فيه فقالوا هذه أحب إلينا وفيه النساء وذرية ففزع الذرية فقال لهم أي آباؤهم لا نار من بعد اليوم فوقعوا فيها فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرها وخرج بهم النار من مكانها فأحارت الجبارين فأحرقهم الله بها ففي ذلك أنزل الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. رواه ابن جرير قال حدثت عن عمار عن عبد الله بن أبي جعفر به نحوه. وقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي حرقوا قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن عبداء ثم لم يتوبوا أي لم يقلعوا عما فعلوا.
بهذا الكلام يتعلق في ما ذكر المصنف رحمه الله من الأقوال في تحديد من هو أصحاب الأخدود وأطال رحمه الله الروايات والمقولات في ذلك لاختلاف ما جاء من الآثار وأصح ما فيه ما جاء في رواية مسلم حديث عبد الرحمن بن ليلى عن صهيب أدراه الإمام أحمد رحمه الله في قصة الغلام الذي كان يختلف بين الساحر والراهب فجرى منه ما جرى من الآيات حتى كان ما كان من ركع حاله أن آمن الضوء به فانتقل الملك منهم في خد الأخاذيل وإلقائهم فيها. الحديث الصحيح سهل من مسلم وقد رواه أحمد وغيره. هذا أقرب الأقوال وفيه جمال، لكن أما المصنف رحمه الله استرد كل ما جاء في هذا ويعلم خير. نعود إلى التفسير. قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فسر الفتنة هنا بالحق، وهذا أحد معاني الفتنة، وهو تفسير الشيء بمادته. فإن الفتنة جاءت بالإحراق، ولذلك قال حرقوا، وليس المقصود بالفتنة التحريق بذاته، لأن الفتنة هي الاختبار، لكن لما كان مادة الاختبار هي الإحراق فسرت بها الفتنة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات قال رحمه الله فرقوا، أي اختبروا بالإلقاء في النار التي ذكر الله تعالى شأنها فيما تقدم، قال ابن عباس. وهذا يدل على أن الفتنة تطلق ورد بها معاني عديدة، ورد بها الإحراق، ورد بها الاختبار، ورد بها الابتلاء، ورد بها الإثم، ورد بها المعصية، كما قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. ولهذا أجمع ما يقال في تعريف الفتنة أن الفتنة هي الاختبار وما يؤول إليه من الإخفاق الأخفق الإنسان، فقد هذا مفتون. وكما قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا في المعصية. ألا يرون أنهم في كل عام يفتنون مرة أو مرتين، أي يفتنون باختبار فيسقطون فيه. فالفتنة تطلق على الاختبار وتطلق على نتيجته إذا أخفق به الإنسان. فقوله تعالى هنا فتن المؤمنين، أي اختبروهم بالإحراق وابتلوهم بالأحاديث التي خدوها ليصدوهم عن دينهم وعن الإيمان بربهم. يقول رحمه الله: نعم،
ثم لم يتوبوا، أي لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أفتهوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وذلك أن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري:
ولهذا لم يقل فلهم عذاب جهنم فقط، مع أن جهنم هي السعير، لكن قال ولهم عذاب الحريق، لأن جهنم فيها عذاب بشدة الحر وبشدة البرد، فإن فيها الزمهرير وفيها النار السعير. ولذلك نص الله تعالى على صنف العذاب بعد ذكره لمجازاتهم بجنس عمله، فلما كانوا قد حرقوا المؤمنين ليصدوهم عن سبيل الله عقبوا في الآخرة بجنس ما قاموا به في الدنيا من تحريق، فكان عذابهم في الآخرة عذاب الحريق. نعم. وقوله ثم لم يتوبوا، أي ثم لم يرجعوا، فالتوبة هي الرجوع والأوبة والإقلاع، هنا فسرها قال أي لم يقلعوا عما فعلوا. طبعا قد فعلوا وانتهوا، هذا يدل على أنهم في قلوبهم هم بالرجوع إلى هذا إذا وجد من يؤمن. فالإقلاع هنا ليس المقصود ترك المعصية المتورط فيها فعلا، بل المعصية التي وقع فيها ولم يتب منها ولم يستعتب منها. لأن الإقلاع هنا هم قد حرقوا المؤمنين، إن الذين فتنوا المؤمنين أي حرقوهم، انتهت المعصية، فلماذا يقول ثم لم يتوبوا ويفسرها مصنف يعني ثم لم يقلعوا؟ المقصود بالإقلاع هنا الرجوع بالندم والتوبة، وليس
التوقف عن الإحراق، لأنه قد جرى وانتهى ولا سبيل لاستدراكه. فالمقصود بالتوبة هنا الندم على ما كان وعدم الرجوع إلى الفعل فيما لو تكرر سببه. نعم.
قال حتى
قال ابن البصري: انظروا إلى هذا الكون والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة،
يعني إلى كرم الله وعظم جوده سبحانه وبحمده، حيث يعرض عليهم التوبة وقد فعلوا ما فعلوا بأوليائه. وهذا من سعة فضل الله وعظيم إحسانه، وأن التوبة لا يغلق بابها على أحد مهما عظم الذنب وكبر الخطأ، فباب التوبة مفتوح. فالله تعالى يعرض عليهم التوبة، ثم يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انتهى الوقت. طيب، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.